seems, yeah. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة العلمية لشهر للحج، الدورة العلمية للحج. وقد تحدثنا في المجلس السابق عن أركان الحج، وقلنا إن أركان الحج 4 أركان، وهي الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ليلة النحر. طواف الإفاضة الإمام ابن عاش رحمه الله، وذلك في قوله رحمه الله تبارك وتعالى: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتما نزول مزدلفة في رجوعنا وركعة مبيت ثلاث مبيت ليلة ثلاث بمنى صوت غير واضح. طيب حاول ان اخوان الصوت واضح؟ الصوت ضعيف، بارك الله فيكم يا إخوان. الصوت الآن واضح؟ تقول الصوت غير واضح؟ صوت جيد الآن. طيب صوت جيد على البالتوك. كيف الصوت عندكم في البث المباشر؟ جيد؟ صوت جيد على البث المباشر؟ طيب جيد الحمد لله. طيب ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتما نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلة ثلاث بمنى إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبة للشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يا لملم اليمان آتيها وفاق تجرد من المحيط تلبية والحلق مع رمي الجمار توفية. هذه 11 واجبا من واجبات الحج. وحاصل هذه الواجبات أنها إن لم يفعلها الإنسان عمدا فهو آثم، وإن فعلها أو لم يفعلها لعذر من الأعذار فهو غير آثم، لكن يجب أن يجبرها بدم. وعندما نقول يجب أن يجبرها بدم، يعني إما بذبح نسيكة أو بأن يصوم 3 أيام أو بأن يطعم 6 مساكين. إذن هذه الواجبات عليها العمدة. ومنها طبعا هذه الواجبات التي سنذكرها ليست جميعا محل اتفاق بين العلماء والأئمة، منها ما هو متفق عليه، منها ما هو مختلف فيه، منها ما يسميه العلماء حتى من أهل المذهب سنن مؤكدة، منها ما يسمونه سنة فقط، وهكذا بقية العلماء يختلفون. إلا أن أغلب أهل العلم، أغلب علمائنا، وإن سموها سننا مؤكدة أو ما إلى ذلك، فتطبيقهم لها يدل على أنهم يرونها واجبة، معنى أنها إذا لم تجبر إلا بالدم معنى أنها واجبة. ولذلك بعض أئمتنا رحمهم الله تبارك تبارك وتعالى قد يقولون يستخدمون مصطلحا لكنهم عمليا يفعلون أمرا آخر، يعني يقول إن هذا الشيء سنة مؤكدة فمن تركها فصلاته باطلة مثلا، أو فعليه دم في الحج، أو فصيامه باطل. طيب إذن هذه يعني ليست سنة، هذا واجب. فلذلك يعني المصطلحات يعني ليست دقيقة. عموما في المجلس الماضي افتتحنا هذه الواجبات وذكرنا أن أولها وهو طواف القدوم، وذكرنا أن طواف القدوم اختلف فيه العلماء، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه سنة وليس بواجب، واختار أصحابنا رحمهم الله أنه واجب إلا للمراهق، بمعنى الذي ضاق صدره. كلمة المراهق يعني المقاربة، ولذلك المراهق حتى في اصطلاح يعني الشاب المراهق ليس هو الذي بلغ، هو الذي قارب البلوغ، 11 عاما 12 عاما هذا المراهق. أما إذا بلغ فهذا رجل لا يقال له مراهق. ولذلك في الحج عندما يقولون المراهق يقصدون الذي قارب الحج، فإذا ضاق عليه الأمر وقارب الحج فهذا سقط عنه طواف الوداع طواف القدوم. وبينا الجمهور وقالوا هو أشبه ما يكون بتحية المسجد، ولذلك لا شيء على من تركه لا دم ولا شيء. أما أصحابنا فقالوا من تعمد تركه وهو في سعة فعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن كل أفعال الحج الأصل فيها الوجوب ما لم يأتي دليل على عدم الوجوب. إذن حديث المسيء صلاته هو الأصل في الأشياء الواجبة في الصلاة، وحديث لتأخذوا عني مناسككم فإني لعلي لا أحج بعد عامي هذا هو الأصل في واجبات الحج. إذن هذا ما يتعلق ب هذا المجلس هو الثالث أخي أبو الخير المكي، هذا هو المجلس الثالث من مجالسي، والمجالس كلها موجودة على حسابي في الفيسبوك في البث المباشر، كلها موجودة الحمد لله في البث المباشر، وإن شاء الله سنحاول إنزالها جميعا على اليوتيوب حول الله تعالى. الواجب الثاني واجبات الحج وهو وصل الطواف بالسعي، وصل الطواف بالسعي لأنه لا يتصور طواف لا يتصور سعي إلا بطواف، وإذا كان هناك سعي وطواف فيجب الموالاة بينهما، يجب الموالاة بينهما. فإذا تأخير الطواف عن السعي من الأمور المحرمة التي تلزم صاحبها بدم، من الأمور التي تلزم صاحبها بدم لأنها من واجبات الحج. ثالثا من الواجبات التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى قال: المشي في الطواف والسعي، المشي في الطواف والسعي. المشي في الطواف والسعي من الأمور التي اختلف فيها العلماء حكم المشي أو الركوب في السعي. معلومكم أن ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب على الدابة وهو يطوف، ولكن الأصل في الطواف أن يمشي الإنسان لا أن يركب. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فقد ذهب أصحابنا والأحناف إلى أن المشي واجب في الطواف وفي السعي، وأنه لا يجوز للمرء أن يركب إلا إذا كان معذورا، ويدخل في ذلك يعني في الركوب هؤلاء الذين يحملون على يعني على هذه المحفات، ويدخل فيها هؤلاء الذين يركبون هذه العجلات التي تمشي في السعي، هذا هؤلاء جميعا إذا لم يكن لهم عذر فيما يفعلون، فالذي عليه أصحابنا وأصحاب الإمام أبي حنيفة الله هو أنهم أثموا عليه. وقال الشافعية والحنابلة لا، ليس عليهم شيء، والأمر واسع، وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب غيره. فإذن ما الذي يحملكم على القول بل أكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى خطبة الوداع وكذا وهو يركب دابة، وعليكم سلام الله وبركاته، سلام الله وبركاته. قال أصحابنا سلام الله، كل حديث ورد فيه الركوب فهو لعذر، فإن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكت له بأنها تشتكي يعني بأنها مريضة ومتعبة، فأذن لها أن تطوف ويراكب. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت أن الناس غشوه يعني من كثرة الناس، وكانوا يسألونه المسائل، فلذلك ركب. إذا ركوبه كان لحكمة، فالناس يعني من كثرة تشوقهم له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وكثرة محبتهم له أكثر كثروا عليه، ثم كثرة الأسئلة يسألونه ماذا نفعل يا رسول الله كذا يا رسول الله كذا، فوجب أن يركب شيئا عاليا حتى يمكنه أن يحادثهم، حتى لا يعني يكثروا عليه. تعرف العوام إذا تركت لهم الباب مفتوحا يعني قد يتجاوزون حدهم، فلذلك الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يركب ما دام في صحته وعافيته. فما عليه أصحابنا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهذا هو الثابت يعني الثابت في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان راكبا لهذا السبب، أن الناس غشوه هكذا في نص الحديث وأكثروا سؤاله، فلذلك ركب صلى الله عليه وسلم. ولن تجد حديثا فيه الإذن بالركوب إلا وصاحبه مريض، كحديث أم سلمة رضي الله عنها وكغيرها رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالركوب. إذن السنة الفريضة أو الواجب الثالث وهو المشي في الطواف والسعي. الواجب الرابع وهو ركعة الطواف. ركعة الطواف ذهب الكثير من العلماء إلى أنها سنة، هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وقال الحناف وأصحابنا إنها واجبة في كل طواف واجب، وسنة في كل طواف سنة. وطواف القدوم بما أنه واجب عند أصحابنا ركعة الطواف أيضا واجبتان، أما طواف الإفاضة فهو ركن، فلذلك أيضا ركعتان بعد الطواف أيضا واجبتان في طواف الإفاضة. وبناء عليه فالمشروع لكل طائف حول البيت أنه إذا انتهى من طوافه أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، يقول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، والقراءة الأخرى واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وقوله واتخذوا أمر، والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب. وقد في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها لنا جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيح وفي الموطأ وغيره، أن قال ثم انتهى رسول الله من مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذا يدل على وجوب ركعتي الطواف على ما قاله أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. وأما الشافعية والحنابلة فقالوا نحن لا يمكننا أن نقول بإيجاب رعي الطواف. لما؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ضمام بن ثعلبة المشهور عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن أركان الإسلام، فكان مما قال له يا رسول الله كم فرض الله علي من صلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي شيء إذا أنا لا، ثم قال في آخر يعني قال هل علي شيء غيره؟ قال لا تطوع، لا إلا أن تتطوع. ثم قال في آخر الحديث والله لا أزيد على هذه ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق. فدل ذلك على أن ركعتي الطواف ليست داخلتين في هذه الصلاة، لأن جعل هذا الحديث أصلا في الصلوات المفروضة وعدم القول بفرضية أي صلاة أخرى. صحيح أن أصحابنا أيضا يحتجون بهذا الحديث، يعني أصحابنا احتجوا بهذا الحديث في عدم إيجاب كثير من الصلوات الأخرى كصلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر وصلوات أخرى يعني كثيرة يعدونها مسنونة، وصلاة الوتر حيث يعني جعلوه أصلا وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم. قالوا حق يعني سنة مؤكدة، ليست يعني أنها سنة مؤكدة وليست واجبة. عموما ليس هذا الدليل لوحده كافيا في عدم اعتبار ركعتي الطواف سنة وليست بفريضتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، ولم يأتي ما يدل على أن ركعتي الطواف ليست يعني من المناسك أو أنه من المناسك ويجوز أن نتركه، ولم نسمع أنه صلى الله عليه وسلم طاف مرة وترك ركعتين ولا أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، السنة أو الفريضة الخامسة، الفريضة الخامسة النزول بمزدلفة. إذا كان اليوم التاسع كما إن شاء الله في سرد أفعال الحج، إذا كان اليوم التاسع من ذي الحجة المشروع في أن يذهب الحاج إلى عرفات، ويصلي في الظهر والعصر قصرا جمع تقديم. فإذا انتهى من ذلك نفر إلى مزدلفة بعد غروب الشمس وصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. وها هنا، هل ذهابه إلى مزدلفة واجب أم أنه سنة؟ وذهابه الواجب هل هو بمقدار ما ينزل عفشه وأغراضه ويمكث قليلا ثم ينصرف، أم يجب عليه أن يبيت إلى الفجر؟ هذه مباحث كلها اختارها فيها. المسألة الأولى تسمى في الكتب بجمع، يسمونه جمعا، يقولون مزدلفة وجمع، والمشعر الحرام يسمى أيضا المشعر الحرام. وقال بعض أهل المشعر الحرام هو منطقة في مزدلفة وليست مزدلفة كلها مشعرا حراما. عموما يعني مصطلحات قد تختلف، لكن على أي حال إذا قلنا نزل بجمع يعني نزل في مزدلفة، نزل إلى المشعر الحرام يعني ذهب إلى مزدلفة. المبيت بمزدلفة واجب عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ركن من أركان الحج. الأحناف قالوا هو واجب إلى الفجر، يعني أن تبيت إلى الفجر طول الليل. وقال المالكية لا يجب عليك أن تمكث إلى الفجر، بل يكفي أن تنزل فيه وتمكث قليلا، تنزل أغراضك، صلي، ثم يجوز لك أن تنصرف بعد ذلك. وقال الشافعية والحنابلة يجب عليك أن تمكث بعد منتصف الليل قليلا، تنزل أغراضك وترتاح قليلا ثم تنصرف. وإنما اختلفوا في هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالانصراف دليل على أنه ليس ركنا. أول شيء هو ليس بركن، هذا واحد. ثانيا دليل على أنهم لما مكثوا قليلا ولم يمكثوا طول الليل على أن المكوث طول الليل ليس بواجب بل هو سنة. ولذلك كما ترون أن الجمهور ذهبوا إلى أن عدم إلى أن المبيت إلى الفجر سنة، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للنساء والضعفاء بأن ينصرفوا وصرف كثيرا منهم. فابن عباس رضي الله تبارك وتعالى يقول كنت، وكان في ذلك الوقت في حالة عمري، كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، والحديث في الصحيحين. وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها لمولاها ذهب معها وكان يحج معها، وكانت قد ذهب بصرها في كبر سنها. تعرفون أن أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي أم عبد الله بن الزبير أضرت في آخر عمرها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وصلت إلى 100 سنة سبحان الله، وبقيت صلبة لكنها أضرت. فكانت تحج في آخر عمرها ولكن معها غلامها، وتقول يا فلان هل ظهر القمر، هل ظهر القمر، تريد منتصف الليل. فبعد ذلك لما ظهر القمر وانصرفت ورمت جمرة العقبة في منى، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن، يعني النساء أذن لهن أن ينصرفن ويرمين الجمرات كما في الصحيحين. وأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، رمت الجمرة قبل النحر ثم مضت فأفاضت. هذا الحديث رواه أبو داود ويعني أخذ به بعض أهل العلم، لكن ضعفه الشيخ الألباني، ولو ثبت وصح لكان يعني حاسما في قول من يقول بجواز رمي جمرة العقبة من منتصف الليل قبل طلوع الشمس. وهذه مسألة إن شاء الله يعني لعلنا نذكرها بعد قليل بحول الله تعالى. إذن هذه واضحة، إذن يعني المبيت بمزدلفة سنة، ويجوز للأطفال والنساء والمرضى والمتعبين وما إلى ذلك أن ينصرفوا سواء بعد منتصف الليل أو قبل منتصف الليل، لأن يعني أسماء رضي الله عنها صرفت قبل منتصف الليل. ولذلك ترى أنها كانت تسأل وتقول لمولاها انتصف الليل انتصف الليل، أو يقال إنها قالت له ذلك، لكن هي قالت له ذلك لكي ترمي جمرة العقب. عموما قول أصحابنا في هذا يعني هذا الفرع يعني لعله من أقوى الأقوال، يعني طبعا نحن إن شاء الله ندور مع الدليل حيثما دار. وقد ظهر في هذا أن قول أصحابنا أقوى من غيره، وفي تيسير على الحجاج طبعا. طبعا يعني الإنسان الجلد يعني عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى طول الليل في مزدلفة، وله الحق أن ينام قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي ليله في مزدلفة، بل نام حتى يقوى على الأعمال التي سيقوم بها ليلة يعني يوم الحج الأكبر ويوم النحر، يعني أغلب أعمال الحج الكبرى تكون يوم النحر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نام إلى قرب الفجر، وبعد ذلك قام ثم صلى الفجر في أول بزوغه كما سيأتي إن شاء الله، وبقي يدعو حتى أسفر جدا، ثم بعد ذلك أفاض إلى منى صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الفريضة أو السنة السادسة وهي المبيت بمنى ليالي ثلاثة. طبعا هي ليست الليالي الثلاثة، يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معلومات واذكروا الله في أيام معلومات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى معدودات واذكروا الله في أيام معدودات من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فدل ذلك على أن هذه الأيام المعدودات هي أيامنا هذه يجوز لك أن تمكث فيها إما يومين وتنصرف أو ثلاثة أيام يجوز لك إما أن تمكث يومين أو ثلاثة أيام لكنك عليك أن تنصرف قبل غروب الشمس من اليوم الثاني أما إذا بقيت فعليك أن تبقى إلى اليوم الثالث ولا شك أن الأفضل أن تبقى إلى اليوم الثالث والمبيت بمنى ليالي رمي الجمرات واجب عند أصحابنا وعند الشافعية وعند حنابلة وهو سنة عند أصحاب أبي حنيفة عند الأحناف وإنما ذهب أصحابنا وهؤلاء الجمهور إلى وجوبه لأن هذا هو الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى في الليالي الثلاث والله سبحانه وتعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا هو واجب إلا على المعذورين مثل من؟ مثل يعني من كان حارسا من الحراس يحرس الناس ويقضي مصالحهم مثل الإنسان الذي له أشغال معينة في السقاية والرفادة وما إلى ذلك والدليل على ذلك أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيت خارج منى ليالي منى بمكة لأنه كان يذهب إلى مكة ويقضي وكان مسؤولا عن السقاية والرفادة وما إلى ذلك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث صحيحين لذلك قول الشافعية والحنابلة قول قوي وهو أن المبيت بمنى واجب إلا لمن كان معذورا ثم الفريضة أو الواجب السابع وهو الإحرام من الميقات الإحرام من الميقات للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وهل ذو الحجة أم فقط الأيام العشرة فقط الأولى قال أصحابنا كل ذي الحجة وقال غيرهم فقط الأيام العشر واختلف يعني الناس في هذه المسألة ولكنهم اتفقوا على أن الحاج مكروه أن يحرم يعني في رمضان قبل شوال مكروه لأنه يعني من التعمق في الدين ومن الغلو فهذه هي الأشهر أشهر الحج وأما وتسمى المواقيت الزمانية وأما المواقيت المكانية فقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المواقيت محيطة بالحرم ومنها ما يقرب من مكة بحوالي 97 كيلومترا ومنها ما هو أبعد من ذلك ولكنها كلها تأتي عند أودية حتى يتمكن الناس في ذلك الوادي كله من أن يجتاز الميقات ويحرموا منه هذه الوقت ثبتت في أحاديث صحيحة من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر رضي الله عنهما وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وروى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة في مكة. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. يوجد رواية حديثة لهذا الحديث وحصلها أن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وذو الحليفة هي قرية قريبة من المدينة تبعد عنها بحوالي 15 كيلومترا، وأصبح الناس يسمونها أبيار علي، قالوا لأن عليا رضي الله عنه حارب فيها الجن، وهذه من الخرافات طبعا، لا أصلا هذا كلام فارغ. على اسمها أبيار علي لسبب لأن رجلا اسمه علي كان يسكن فيها أو ما إلى ذلك، لكن هذه المسألة يعني من الخرافات التي اشتهرت يعني. إذن ذو الحليفة الآن هي بقت وفيها مسجد عظيم، فيه سوق وفيه كذا وحمامات حتى يسهل على الناس الإحرام منها، فهذه ميقات أهل المدينة. إذن هذا ميقات بعيد يعني، لأن وجهة المدينة قريب من المدينة بحوالي 15 كيلا. يليه ميقات أهل الشام، ويدخل في الشام كل من كان في الجهة الغربية، يعني الشام ومصر وشمال إفريقيا إلى أهل المغرب، ويدخل فيه أهل أوروبا والروم يعني أوروبا والترك وما إلى ذلك، تركيا وما إلى ذلك. ميقاتهم هو قرية تسمى الجحفة، هذه القرية خربت لا وجود لها، ويتبعد عن مدينة رابغ بحوالي 15 كيلومتر. والآن الناس حسب يعني كتب الفقه تحرم من رابغ. بلغني أنه بني ثمة عند خراب الجحفة ميقات، لكن الناس يقولون إن هذه المنطقة لم تعد تعرف نظرا لخرابها واندثارها وعدم وجودها، فالناس تحرم من رابغ. ورابغ الآن يعني ميناء كبير في الحجاز، ميناء كبير في الحجاز على شاطئ البحر الأحمر. بسم الله. نعم. إذن المغاربة يحرمون من أين؟ من رابغ أو الجحفة. لذلك سيأتي إن شاء الله في صفة الحج كما ذكر الإمام ابن عاشر رحمه الله أنك إذا اقتربت من رابغ يعني تحرم. نعم. الآن السؤال، ماذا يفعل الناس اليوم إذا ذهبوا؟ طب نكمل المواقف ثم نأتي إلى هذه النوازل. طيب نعم. ويهل أهل نجد، نجد هي قلب الجزيرة العربية، فهؤلاء يهلون من قرية تسمى قرن المنازل أو قرن الثعالب، قرن المنازل أو قرن الثعالب، وهذه من أقرب المواقيت إلى مكة، تبعد عن مكة بحوالي 97 كيلومترا. وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم، يلملم هذه منطقة قريبة من تهامة، هي ميقات أهل اليمن والجنوب والهند وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا، وهذه المناطق كلها، كل هؤلاء يهلون من يلملم، وتسمى اليوم السعيدية، قرية تسمى السعيدية. وأما القرن، قرن المنازل أو قرن الثعالب، فتسمى السيل الكبير الآن، تسمى السيل الكبير، تغير اسمها، تسمى السيل الكبير. ولم يذكر هذا الحديث أن ميقات أهل العراق هو ذات عرق، ذات عرق، وهذه ميقات ذات عرق اختلف الناس هل حددها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أن الذي حددها هو عمر رضي الله عنه، فإن أهل العراق جاءوا لعمر وقالوا يا أمير المؤمنين إن يعني ميقات أهل النجد يعني جر عن طريقنا، إذا كنا نأتي في الطريق من الصعب أن نذهب إلى ميقات أهل النجد، فلذلك حدد لنا ميقاتا يعني يمكننا أن نحج منه نحرم منه. فحدد لهم ذات عرق، والثابت في أحاديث صحيحة أن الذي حدد ذات عرق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يبعد أن عمر رضي الله عنه الذي كان ملهما وكان الله سبحانه وتعالى يريه أمورا ووافق يعني الحق في مجموعة من الأمور، لا يبعد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد ألهمه ما طرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن ميقات أهل العراق هو ذات عرق. طيب، هنا مسائل. إذا مررت أنت المغربي مثلا بغير ميقات بلدك، مثلا أنت ذهبت إلى المدينة، هل تنتظر حتى تمر على الجحفة أو أنك تحرم من ذي الحليفة؟ بل تحرم من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ومن مر عليهن غير أهلهن ممن حج أو اعتمر. إذن هؤلاء كل من مر على ميقات غير ميقاته فيجوز أن يحرم منه، انتهى الأمر. طيب، وإذا كان سيمر ثانية على ميقاته في الطريق، الأفضل أن يمر أن يحرم من ميقاته، ولكن لو أحرم قبله فلا حرج عليه. طيب، ومن مر على ميقاته ولم يحرم ماذا عليه؟ هنا اختلف العلماء، فقال طائفة من أهل العلم إن كان قد بعد من مكانه، إن كان قريب من المكان ورجع إليه وأحرم، هذا قول أصحابنا وقول الجمهور. وقال أصحابنا أما إن كان قد ذهب مسافة طويلة فعليه أن يرجع ولكن عليه دم. قال الشافعية والحنابلة إن رجع فلا شيء عليه، إن رجع فلا شيء عليه. إذن الشافعية والأحناف قالوا يسقط عنه الدم مطلقا إن عاد، يسقط عنه الدم مطلقا إن عاد. وأما أصحابنا فقالوا إن عاد من قرب فلا شيء عليه يسقط عنه الدم، لكن إن عاد بعد مدة فعليه دم. ولعل الأقرب هو قول الشافعية والأحناف هنا، ودين الله يسر، فإنه مر ورجع انتهى المر، يعني رجع إلى الأصل، والرجوع إلى الأصل فضيلا، الرجوع إلى الحق فضيلا. طيب، بقيت الآن مشكلة. هناك العديد من العلماء من تحدثوا عن ميقات جدة، قالوا لماذا لا نجد جدة ميقاتا، فالناس تنزل بالطائرة في جدة ومنها تذهب إلى مكة وتحرم في جدة. هذا قال به بعض الشافعية، وأحد المعاصرين صنف فيه رسالة ويعني تحمس لهذا الموضوع كثيرا، وأغلب علماء هذا العصر لا يوافقون على هذا القول، ويرون أنه قول ضعيف وخارج عن أقاويل أهل العلم. فذلك القول بأن جدة ميثاق قول يعني ليس عليه العمل وليس عليه جماهير علماء العصر. طيب، الذين هم داخل المواقيت يهلون من بيوتهم، حتى أهل مكة يهلون من مكة، وهؤلاء يسمون الميقاتيين وغيرهم يسمون الآفاقيين. وهذه مصطلحات الحج، كتاب الحج يعني عليكم أن تعرفوا مصطلحاته. قال الآفاقي يعني الذي هو خارج الميقات، والميقات الذي داخل الميقات، والصرورة هو الذي لم يحج قط في حياته، فلان صرورة فلانة صرورة يعني لم يحج قط في حياته. فهذه مصطلحات يعني مهمة. فإذا هؤلاء أهل مكة يهلون للحج من مكة، ولكن إذا دخل الإنسان إلى مكة وأراد أن يحرم للعمرة، من أين يحرم؟ لا، يجب أن يخرج من الحرم فيهل من أدنى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم، ويسمونه اليوم مساجد عائشة نظرا لأن فيه مسجدا، ولأن أمنا عائشة رضي الله عنها لما طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهل بالعمرة أمرها أن تذهب إلى التنعيم. وهناك أدنى الحل هو أقرب حل، هناك أبعد حل وهو الجعرانة، هذه القرية التي قسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين. تذكرون لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين وغلب هوازن، ذهب واعتمر من الجعرانة وقسم ثمة يعني غنائم حنين، نعم غنائم هوازن يعني. إذن عليك أيها الحاج إذا كنت ناويا أن تحج بالطائرة وتمر على ميقاتك وأنت في الهواء، أن تكون مستعدا لذلك، أن تكون لابس لحامك مستعدا، فما عليك إلا أن تنوي وأنت فوق الميقات. وأما إذا نسيت حتى نزلت الطائرة فعليك دم، عليك دم. أو تلبس الإحرام قبل أن تخرج من بيتك وتطلع وتصعد إلى الطائرة بإحرامك، وما عليك إلا أن تنوي، أو تنوي من بيتك. وما حكم النية وما حكم الإحرام قبل الميقات الزماني، الميقات المكاني؟ مكروه، كثير من العلماء يرون أنه مكروه، خاصة الإمام مالك، خاصة الإمام مالك رحمه الله، فإن أحد الناس سألوه عن ذلك فقالوا يا أبا عبد الله أرأيت إن أحرمت قبل الميقات؟ قال إني أخاف عليك فلا تفعل ذلك. قال وما الذي تخاف عليه، وإنما هي أميال أزيدها. فقرأ قول الله عز وجل فليخشى الذين شنو الآية، اللهم صل على سيدنا محمد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أكثر من أن ترى نفسك فعلت ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا من التعمق في الدين. لكن قد ورد عن العديد من السلف أنهم أحرموا من أماكن بعيدة، منهم من أحرم من بيت المقدس كابن عمر، ومنهم من أحرم من غير ذلك، ومنهم من تأول قول الله سبحانه وتعالى في الإحرام من بيته فقال تحرم من دويرة أهلك. والصواب هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة من تحديد هذه المواقيت، يعني والزيادة عليها ومن التعمق في الدين. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. طيب، الفريضة تجرد من المحيط والمخيط، تجرد من المحيط والمخيط. أما الرجل فيتجرد من كل ثيابه إلا من ثوبين، ثوب يتزر به وثوب يرتديه، ويلبس نعلين ساذجين في رجله دون الكعبين. واختلف العلماء بعد ذلك في أمور، اختلفوا في الحزام الذي يحتزم به الإنسان، واختلفوا في الساعة والخاتم وما إلى ذلك من أمور، واختلفوا في جواز الاستظلال بشيء من أو وضع شيء فوق الرأس، كأن تحمل فوق رأسك مثلا متاعك أو ما إلى ذلك، اختلف في هذه الأمور كلها، ولأصحابنا كلام شديد في هذه المسائل، حتى إنهم شددوا في الساعة وفي الخاتم وفي الحزام. لكن قد ثبت عن جماعة من السلف جواز أن يحمل الإنسان معه هميانه الذي فيه زاده، ويعني الإنسان لا يمكن أن يحمل إلا هذا، يعني إذا شددنا على الناس أين يضعون أموالهم، أين يضعون أغراضهم، أين يضعون كثير من الأمور. نعم على رجل أن يكشف رأسه ووجهه، ليس له أن، واختلف الناس هل يجوز أن يعني يغطي وجهه أم لا. ذهب بعض أهل العلم ومنهم أصحابنا إلى أنه لا يجوز للرجل أن يغطي وجهه ولا يتلثم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقصت دابة أحد الحجاج أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء ويجنبوه الطيب ويجنبوه تخمير رأسه ووجهه، وقال إنه يبعث في يوم القيامة نبيا. لكن ورد عن بعض الصحابة رضي كعثمان كغيره أنهم كانوا يخمرون وجوههم في الحج، وحقيقة إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفعال الصحابة لا تناقضه. لذلك الصواب مع أصحابنا الذين رأونا غير جائز. والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما ماذا يلبس المحرم من الثياب، فأجاب بما ماذا لا يلبس المحرم من الثياب، قال ماذا لا يلبس المحرم من الثياب، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عفوا ماذا يلبس المحرم من الثياب، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس، فأجاب رسول الله جواب مانع لا تلبس القمص، والقميص هو القميص مثل قميص الحجازي كل ثوب له يدان، ولا تلبس القمص ولا العمائم ولا الساويات والسلام وما إلى ذلك ولا الخفاف، ويدخل في ذلك الأحذية، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه عدم جواز لبس الرجل لأي ثوب على هيئته التي هو عليها، يعني أنه لا يجوز لأن تلبس الثوب كما هو، لكن أخذت قميصا ووضعته هكذا فوق الفيك من غير أن تلبسه وأعطيت قميصا آخر وأتسقه جزء. ذلك لا يقال إنه أصلا فيه مخيط، لأن كلمة مخيط ومحيط المقصود منها لا تلبس لباسا صنع على تلك الهيئة على حجم العضو. وأما النساء فنهينا عن أن يغطين وجوههن وأيديهن، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس المرأة نقابا ولا قفازين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس النقابة والقفازين، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنه لا تنتقب امرأة ولا تلبس القفازين، كما في صحيح البخاري لا تنتقب امرأة ولا تلبس القفازين. ومعنى النقاب هو النقاب الذي يصنع على هيئة الوجه كاللثام الذي يلبس على حجم الوجه. طيب هنا مسائل، اللهم صل على سيدنا محمد. هل يجوز أن نضع فوق رؤوسنا شمسية نظل كلنا من الشمس؟ يعني اختلف العلماء في هذا. وهل يجوز أن نركب في حافلة أو سيارة مغطاة؟ وهل يجوز أن نضع فوق رؤوسنا مثلا العفش الذي عندنا نحمله فوق رؤوسنا هكذا؟ هذا كله في خلاف بين أهل العلم، لكن قد ثبت عن أم الحسين رضي الله عنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما يأخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من حر الشمس من الحر حتى رمى جمرة العقبة، وهذا حديث في صحيح مسلم. فدل هذا على جواز أن يحمل الإنسان مظلة تنتقي حر الشمس، هذا لا حرج فيه، إنما المنهي عنه أن تلبس عمامة أو طاقية أو طاقية أو قلنسوة أو ما إلى ذلك مما هو على حجم الرأس، لكن تضع شيئا عاليا يقيك الحر أو تجلس تحت الظل أو تجلس في مكان مظلل، هذا كله لا حرج فيه ولا شيء فيه. هذا هو الصواب من قول أهل العلم. وبالنسبة لوجه المرأة، هل نقول لسائر النساء اللواتي تعودن تغطية وجوههن عليكن أن تكشفن وجوهكن وتخرجن في الحج حتى يعني يراكن الناس، أم أن الخطاب لهن في حالة ما إذا كنا بعيدات عن الرجال، أم ماذا يعني نصنع بهذا الأمر؟ يعني هذا الحديث الذي فهم منه العلماء هو أن على المرأة ألا تلبس لباسا بحجم وجهها ويديها، لكن هذا لا يمنع أن تغطي يديها داخل أكمامها، تدخلها هكذا يعني داخل الكم، هذا لا حرج فيه، أو تحت ثيابها هكذا إذا كان لها عباءة كبيرة، هذا لا حرج فيه. والمنهي أن تلبس اللثام المصنوع بقدر الوجه هكذا، لكن لو أنها أرخت من فوق رأسها ثوبا من غير أن تغرزه ولو لمس وجهها على القول الراجح هو قول أصحابنا، خلافا لما ذهب إليه الحنابلة والشافعية وغيرهم من أنه يجب أن يكون بعيدا عن وجهها، وهذا أنكره حتى الإمام ابن قدامة في المغني وقال كيف يعني يبعد عن وجهها، يعني ماذا تصنع له، تصنع شيئا بعيدا هكذا يجعله بعيدا عن وجهها، هذا صعب، هذه من تأثير الدين على الناس. قالوا لا أن ترخي شيئا هكذا من أعلى حتى يغطي وجهها من غير أن يكون مصنوعا بقدر الوجه، هذا جائز لا حرج فيه. والدليل عليه حديثان، الحديث أول حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حيث قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها على رأسها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذا حديث رواه أبو داود وضعفه بعض أهل العلم، لكن ثبت في الموطأ وغيره أن النساء كن مع أسماء بنت أبي بكر وكنا يفعلن نفس هذا الشيء، فدل هذا على أن هذا من فعل نساء الصحابة ونساء السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهن، وعلى أنه ليس من التعمق في الدين في شيء، بل هو من هدي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والسلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ويعني طيب، وإذا كشفت المرأة وجهها، هو كشف الوجه أصلا جائز إذا أمنت الفتنة، وهو الأصل والدليل عليه حديث الخثعمية التي جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب العقب قرب الجمرة وقالت يا رسول الله إن أبي قد أدركه الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الدابة فهل أحج عنه؟ فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمي الفضل بن عباس فطفق، وكان شابا جميلا وهي أيضا كانت شابة جميلة، فطفق ينظر إليها وتنظر إليه، فلوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ثم ذهب ينظر إليها ثانية فلوى وجهه ثانية صلى الله عليه وسلم، فلما سأله عمه العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الفتنة. فدل ذلك على أن هذه المرأة لم تكن كاشفة، لم تكن مغطية لوجهها. هناك أدلة كثيرة حقيقة على جواز كشف المرأة لوجهها، عندما نقول تكشف وجهها يعني تكشفه من غير أن يكون فيه زينة، يعني تكشف وجهها من غير أن يكون فيه زينة ومن غير أن يكون ومن غير أن تتجاوز حدود الوجه الشرعي، يعني لا تظهر شعرها، لا تظهر عنقها، لا تظهر أذنيها وما إلى ذلك من الأمور. والله تبارك وتعالى أعلم. ثم الفريضة الثامنة أو التاسعة، تاسعة. طيب تفضل دقيقة إخواني. والحقيقة والله ما أدري كيف سنفعل به، يعني الدرس طال وضاقت علينا الأيام والحج يعني اقترب يعني بعد يومين، والله لا أدري، هل نأخذ حصة غدا؟ والله لا أدري. فكر في هذا الموضوع إن شاء الله. طيب طيب الفريضة التاسعة وهي الحلق والتقصير. الحلق والتقصير هذا من الفرائض التي يتحلل الإنسان بها من الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت بين الصفا والمروة وقصروا. وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، لذلك غضب صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا فلم يستجيبوا له، ولم يفعل ذلك إلا وهذا واجب. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه واجب، بل ذهب الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج. تأملوا، الشافعية قالوا بأن الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج، ثم اختلف العلماء في ماذا يقصر أو ماذا يحلق. طبعا اتفقوا على أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، فقيل والمقصرون، قال: اللهم اغفر للمحلقين، فقيل والمقصرون، قال: اللهم اغفر للمحلقين، ففي الثالث قال: وللمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. والحلق لا يشرع إلا للرجال باتفاق جمهور أهل العلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق للنساء، ولذلك ذهب العلماء إلى كراهته جدا للنساء، إن لم نقل إنه حرام. فالنساء لا حلق عليهن، إنما يأخذن من قرونهن قدر الأنملة ويقصصنها، انتهى الأمر. أما الرجل فذهب أصحابنا والحنابلة إلى أنه يحلق من كل شعره، وقال الشافعية ثلاث شعرات، وقال الأحناف الربع، ربع رأسه، يأخذ من ربع رأسه. إذن هنا أصحابنا تشددوا أكثر من غيرهم، والشافعية سهلوها جدا، وهذا على أصلهم في حتى في مسح الرأس، حتى في مسح الرأس. وإذن هذا ما يتعلق بالحلق والتقصير، وهذا هو حكمه. بقي في الأخير التلبية، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية عند أصحابنا واجبة منذ أن تهل وتنوي الإحرام إلى أن ترى البيت، قال بعض أهل العلم بل إلى أن ترمي جمرة العقبة. وهذا القول الثاني هو الأرجح والأقوى من حيث الدليل. إذن تهل إلى أن ترى البيت، بل إلى أن ترمي جمرة العقبة تلبي، ولك أن تلبي، ولكن متى تلبي؟ قد تلبي وترتاح قليلا، تلبي وترتاح قليلا، أما أن تصمت تماما فعندئذ عليك دم. هذا هو قول أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن تلبي بسائر أنواع التلبية، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، كان الصحابة رضي الله عنهم يلبون أنواع التلبية بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثرب على أحد منهم ولا ينكر على أي واحد منهم. وقد ضاق الوقت علينا، فلنقف هاهنا إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل أن نحاول أن نبحث عن وقت آخر نكمل به بقية أحكام الحج. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. إذا كان هناك أي استفسار أو تسأل، بارك الله فيكم. أي نعم،
يخص حكم النقاب.
والله إيش مش نقول لك، يعني هو إذا حقيقة المرأة إذا يعني إذا لم تمسك هذا الـ يعني الـ الـ الخمار في على وجهها، من الصعب أن يعني تؤدي مناسك الحج. أن تقول لا فقط أنزلي هكذا من فوق إلى الأسفل يستحيل، يعني سيطير سيذهب. فالعلماء يقول من غير غرز ولا إبر، لكن هذا صعب يعني، بل يكاد يكون مستحيلا يعني. ولذلك بعض النساء يعني كما يحكي الشيخ الألباني رحمه الله قال ذهب بهن الأمر إلى أنهن كنا يعني يقولن والله ننتقب ونذبح ونخرج من هذه الورط، يعني لا يكشفن وجوههن، يقول نذبح ولا نكشف وجوهها يعني.
بالنسبة للشيخ يكون غير إزار واحد
لا 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 لا، إذا وضع تبانا فهذا محيط ومخيط أيضا، نعم من غير تبان ولا شيء. طبعا قد يتأذى الإنسان الذي لم يتعود على ذلك، ومع المشي قد تنسلخ رجلاه، ولذلك ينصح بأن يوضع ذلك الدهن أو المرهم الذي يوضع يعني بين الرجلين وفي الظهر حتى لا تنسلخ يعني ينسلخ الفخذان، يعني طبعا من كثرة المشي وكذا والحرارة يعني الإنسان يتأذى كثيرا. على أي حال يعني الحج هو العج والثلج وهو الشعث والتعب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك. طيب نسرد إن شاء الله شيئا من صحيح البخاري، وإن شاء الله تبارك وتعالى به نختم هذا المجلس المبارك. فين وصلنا؟ هنا باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله بهداه إلى يوم الدين، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تبارك وتعالى، قال باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعي يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. باب من كان في حاجة أهلي فأقيمت الصلاة وخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، قالت كان يكون في مهنة أهلي تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، قال مثل شيخنا هذا، قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض من الركعة الأولى. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم اشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا الله يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس، فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فيصلي للناس، فعلى حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماه إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس، فقال حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبيع النبي صلى الله عليه وسلم خدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم أرخى الستر في يومه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع فما وضح وجه رسول النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم حجاب فلم يقدر